أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاحتمال الخامس والاستدلال عليه ببعض الروايات، مثل رواية صحيح الزرارة وصحيح محمد بن مسلم. وبشكل عام الروايات التي عدي فيها الخمس إلى موضوعه بفي أو بعلى، بفي أو بعلى، فقيل الخمس في كذا أو الخمس على خمسة أشياء كما في مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة. الاستدلال به يكون بهذا البيان، بأنه مقتضى تغاير وتباين الظرف مع المظروف هذا يناسب الاحتمال الخامس، وإلا ما يناسب الاحتمالات السابقة، لأن الخمس على الاحتمالات السابقة وخصوصا الشركة يكون جزءا جزءا من العين وليس مباينا لها، يكون جزءا من العين وليس مباينا لها، وإنما يكون مباين بناء على الاحتمال الخامس. أو في على أيضا يقال بأنه ظاهر أن الخمس على هذا الشيء على العين، يعني أنه مفروض على العين، شيء أجنبي مفروض على العين، هذا أيضا يناسب الاحتمال الخامس ولا يناسب الشركة وسائر الاحتمالات التي يكون الخمس فيها جزءا من ماذا؟ من نفس العين. هذا الاستدلال الدليل الأول. هذا الدليل الأول لوحظ على بأن نسبة الظرفية كما تصح مع كون المظروف مباينا للظرف، تصح أيضا مع كون المظروف جزءا من الظرف، جزءا من الظرف. لا محذوف أن يقال اليد في الجسد وأمثال هذه التعبيرات. والنكتة هو أن الكل يشتمل على من؟ على الجزء، يشتمل على الجزء. بهذه العناية يصح أن يقال أن يكون الجزء ظرفا والكل شنو؟ مظروف، يتحقق فيه الجزء باعتبار أن الكل يشتمل على شنو؟ على الجزء. بهذه العناية يصح أن يقال ماذا؟ بأن تصح نسبة الظرفية بين الجزء وبين ماذا؟ وبين الكل. بعبارة أكثر وضوح، أن التباين الذي استظهر من نفس النسبة الظرفية يمكن أن يقال بانحفاظه حتى في باب الجزء والكل، بوضوح التباين المفهومي على الأقل بين ماذا؟ بين الجزء وبين ماذا؟ وبين الكل. هذا التباين المفهومي بين الجزء والكل يكفي تصحيح ماذا؟ إطلاق نسبة الظرفية على الجزء والكل من دون أي عناية وأي تجوز، فلا مانع من أن يكون الظرف جزءا من المظروف، لا مانع من ذلك، لأن التباين محفوظ ولو بلحاظ ماذا؟ ولو بلحاظ المفهوم، لأن مفهوم الجزء بلا إشكال هو مباين أيضا لمفهوم الكل، فيصح هذا بهذا الاعتبار. هذه ملاحظة. الملاحظة الأخرى ولعلها هي المهمة، هو أساسا تقدمت هذه الملاحظة، أساسا هذه الروايات التي ورد فيها الخمس مع التعريف باللام الذي يختلف عن الآية الشريفة، في الآية الشريفة لم يرد الخمس مع التعريف باللام، وإنما قيل فإن لله خمسه. الروايات التي يذكر فيها الخمس مع تعريفه باللام، الظاهر أن اللام في هذه الروايات هي للعهد، اللام هي للعهد، والمعهود هو عبارة عن الوظيفة المقررة شرعا في قبال الزكاة وفي قبال سائر الوظائف، والذي شرعته الآية الشريفة آية الخمس. الخمس إشارة إلى ذلك، إشارة إلى هذا المعهود وهو الوظيفة الشرعية. حينئذ الذي يفهم من روايات الخمس في كذا، الخمس ليس في كذا، الخمس على خمسة أشياء، الخمس ليس على هذا الذي يفهم من هذا التعبير هو مجرد ثبوت الخمس في هذه الموارد في قبال عدم ثبوته في الموارد الأخرى. الذي يفهم من هذه التعبيرات هو هذا المعنى لا زيادة، أن الخمس ثابت في هذا الموضوع، ثابت في هذا الموضوع، في قبال أن يقال أن الخمس ليس ثابتا في هذا الموضوع. لا، هو يقول الخمس في كذا يعني ثابت في كذا، مشرع في كذا، هذا الخمس اللي هو الوظيفة ثابت في هذا المورد. وهذا معناه أن المنظور في هذه الروايات وأمثالها هو أصل التعلق وأصل الثبوت، أصل التعلق في قبال عدمه، في قبال عدمه. الإرث ليس فيه الخمس، يعني لم يثبت فيه، لم يشرع الخمس في ماذا؟ في الإرث. الهدية فيها الخمس، يعني شرع فيها الخمس. ليس نظر الرواية التي تقول الخمس في الهدية مثلا هو النظر إلى كيفية التعلق ونحو التعلق، وأنه على نحو الكلي في المعين أو على نحو الإشاعة أو على نحو الحق الخارج عن العين الثابت فيها كحق الرهان مثلا. هذا ليس منظورا له في هذه الروايات إطلاقا. المنظور فقط هو أصل التعلق وأصل الثبوت في قبال هذا، في قبال عدمه. فكما لا نستفيد من هذه الروايات الشركة لا في المالية ولا الشركة الحقيقية، كذلك لا نستفيد ماذا كون على نحو الحق كما يدعى في هذا الاحتمال الخامس. هذه هي الملاحظة الثانية على الدليل الأول للاحتمال الخامس. الدليل الثاني للاحتمال الخامس هو ما تقدم من معتبرة أبي بصير. أشرنا في درس سابق أن هذه المعتبرة استدل بها على أن الشرك في المالية بالتقريب السابق، وهو كان ما أدري الدليل الثامن أصور أو ما أدري، واحد الأدلة التي استدل بها على الشرك في ماذا؟ في المالية. وقلنا أنه في قبال ذلك استدل بها السيد الحكيم قدس الله نفسه على أنه على أن الخمس هو شنو؟ هو حق خارج عن العين متعلق بها وقائم بها كقيام حق الرهان بالعين المرهونة. استدل بنفس هذه الرواية على هذا الاحتمال الخامس، بينما تقدم الاستدلال بنفس هذه الرواية على الاحتمال الرابع الظاهر، الاحتمال اللي هو الشرك في ماذا؟ في المالية. كلام السيد الحكيم هنا غامض، واختلفوا في كيفية تفسيره، ويعني من الصعوبة أن نفهمه كما يريده، لذلك يحتاج شوية إلى تأمل ومتابعة. أول مرة نقرأ الرواية، الرواية مروية في الباب اللي قرأناها سابقا لكن نقرأها حتى الباب الأول. في الباب الأول من أبواب ما يجري فيه الخمس، الحديث الرابع اللي هي هاي الرواية مرويها الشيخ الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير. نحن في سند الرواية صححنا الرواية لأن علي بن أبي حمزة ثقة يمكن التعويل على كلامه قبل انحرافه، بينا في البحث الرجالي. وعندما يروي عنه علي بن الحكم معناه أنه يروي عنه قبل ماذا؟ قبل الانحراف. وهي القرينة، وعلي بن أبي حمزة كان ثقة بلا إشكال قبل الانحراف على ما بيناه في بحث الرجال المتقدم. الرواية معتبرة سندا. هذا هنا صاحب المسائل، ما هنا في هذا ما ذاكر تمام كما هي عادته، ما ذاكر تمام الرواية، ما قال فقط هذا المقطع لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا، لكن الرواية يذكرها بتمامها في الباب الثاني الحديث الخامس. الباب الثاني في الحديث الخامس ذكر هذا العنوان أقرب من ذاك. نفس السند اللي قرأناه عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شيء قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن لنا خمسه. فإن لنا خمسه، كل شيء يقاتل عليه على هذا الشهادتين فلهم خمسه. ولا يحل، هذا محل الشاهد، ولا يحل أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. طبعا الاستدلال بهذه الفقرة. الاستدلال بهذه الرواية في الحقيقة مجموع على مبني على أمرين. الأمر الأول أن يكون، ولعله أشرنا إليه ما سابقا، الأول أن يكون المنفي حليته في الرواية هو نفس الشراء، هو نفس الشراء، لأن المنفي حليته هو التصرف في العين المشترى، هو التصرف فيما اشتراه، ليس هذا الذي ينفى حليته يقول لا يحل، وإنما الذي لا يحل هو نفس شنو؟ نفس الشراء. أي واحد. الأمر الثاني أن يراد بالشراء، أن يراد، أن يكون المراد هو شراء ما فيه الخمس، لا شراء نفس الخمس، وإنما أن يشتري شيئا فيه الخمس، مو أن يشتري شيئا بتمامه هو شنو؟ هو خمس. هذا الأمر الثاني. بناء على هذين الأمرين يقول السيد الحكيم قدس الله نفسه في مقام الاستدلال بالرواية على الاحتمال الخامس، يقول بأن الرواية يكون مفادها هو هذا، أن حلية الشراء بمعنى شنو معنى حلية الشراء؟ شنو معنى صحة الشراء؟ حلية الشراء يعني معناه نفوذ البيع، صحة الشراء وصحة البيع. صحة البيع حلية الشراء تتوقف على ماذا؟ على أن يصل إليهم شنو؟ حقهم عليهم السلام. لا يحل لأحد أن يشتري من مال خمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. لا يحل شراء ما فيه الخمس، بالضبط تصل العبارة، لا يحل شراء ما فيه الخمس حتى يصل إلينا حقنا. ايش نفهم من هذا؟ أنه إذا وصل إليهم حقهم يكون الشراء شنو؟ حلالا، والبيع حلالا. حلالا يعني شنو؟ يعني صحيحا. حلية الشراء يعني صحة الشراء كما هو واضح، يعني الحلية هنا حلية وضعية وليست حلية ماذا؟ تكليفية. هذا هو مفاد الرواية بناء على هذين الأمرين، أن حلية، أن صحة، خلنا نوفر حلية نجيب صحة مكان أوضح، أن صحة بيع وشراء ما فيه الخمس يتوقف على أداء حقهم إليهم. إذا أدى الحق إليهم، وصل الحق إليهم عليهم السلام، هذا البيع والشراء يكون ماذا؟ يكون صحيحا. حينئذ يقول بناء على هذا المفاد، حينئذ هذا لا يتلائم لا مع الكلي في المعين ولا مع الإشاعة، بكلا شقيها، للإشاعة في المالية وللإشاعة الحقيقية لا يتلائم معه، وإنما يتلائم مع ما يقول من الاحتمال الخامس. كيف لا يتلائم مع الكلي في المعين؟ يقول باعتبار بوضوح، يقول أن المهو، يقول أن احنا نقول تبرعا عنا، لوضوح أن الكلي في المعين، افتراض أن الخمس من قبيل الكلي في المعين، بناء عليه يصح الشراء ويصح البيع ولو من دون أداء الخمس، غاية الأمر أنه منع من أن يتضيق ما دام مقدار الحق موجود، شراء العين وبيع العين يكون شنو جائزا صحيحا بناء على الكلي في المعين. إذا لماذا يقال بأن هذا البيع ليس صحيحا حتى يؤدي؟ حتى إذا ما أدى بناء على الكلي في المعين يجوز ويصح شراء شنو شراء العين إلا إذا تضيقت وانحصر هذا الكلي كل في المعين حصر بماذا؟ بمصداق واحد لا غير، عندئذ يمنع من البيع والشنو والشراء. وأما ما لم يتغير بعد العين موجودة هذا يكون البيع والشراء صحيحا. فإذا لا داعي لأن يقال بأن البيع لا يحل حتى ماذا؟ حتى يؤدي، لأنه بناء على الكل في المعين البيع يحل ويصح ما لم يتضيق الكلي وينحصر في مصداق واحد، فيكون البيع صحيحا ولو لم يؤدي ماذا؟ الخمس. والحال أن الرواية لا تقول هكذا وإنما تقول أن صحة البيع موقوفة علما على أداء الخمس. إذن هذا لا يناسب الكلي في المعين. وأما أنه لا يتلائم مع الشركة يقول باعتبار أنه بناء على الشركة البيع لا يصح حتى بالأداء. البيع في حصة الشريك، افترضنا شركة، البيع في حصة الشريك لا تصح حتى بالأداء وإنما تصح بالإجازة. إذا ما افترضنا إجازة من قبل الشريك البيع والشراء لا يكون صحيحا. ولا معنى لأن يقال أن البيع والشراء واضح بالعين التي فيها حصة الشريك من دون إجازته يصح بماذا؟ بأن يصل إليهم شنو؟ حقهم. بأن يصل إليهم حقهم هذا لا يصح إلا بإجازة الشريك. وأما من دون إجازة الشريك فحينئذ العداء لا يمكن أن يصحح. فإن قلت لماذا لا يصح الأداء؟ بالنتيجة هو أدى الخمس، أدى الخمس ووصل حق الشريك إليه أو إلى وليه، وصل حق الشريك إليه وإلى وليه. يأتي السيد الحكيم ويقول بأن تصحيح البيع المتقدم بالأداء المتأخر لا نقول به، لأن المقام يدخل في كبرى من باع ثم ملك، من باع ثم ملك. ويقول أن المختار في هذه المسألة هو شنو؟ هو البطلان. شلون يدخل في كبرى هذه المسألة؟ واضح، لأنه هذا باع العين التي تعلق فيها حق الشريك وهو لا يملكه، إذن باع ما لا يملك، ثم بأداء الخمس إليهم عليهم السلام ملك هذا الخمس، إذن هو باع ثم ملك. ويقول أن المختار لنا هو البطلان. إذن لا يمكن تصحيح البيع بناء على الشركة إلا بالإجازة، من دون إجازة لا يمكن تصحيحه بالأداء وبوصول حقهم إليهم عليهم السلام. فإذن هذا لا يناسب هذا الحكم، ومفاد الرواية لا يناسب الشركة أيضا. إذن لا يناسب الكلي في المعين، لا يناسب الشركة، نعم هو يناسب ماذا؟ الاحتمال الخامس اللي يقول أن الخمس حق أجنبي عن العين يقوم بالعين كقيام حق الرهن بالعين مرهونة، وبلا إشكال أن هذا الحق يمنع من صحة البيع على العين التي تعلق بها الحق، واضح، إلا أن يؤدي هذا الحق إلى صاحبه. أداء الحق إلى صاحبه يرفع هذا الحق عن العين، وحينئذ يكون بيع العين شنو؟ بيع العين يكون ماذا؟ يكون صحيحا. بعبارة أخرى أن العين بناء على الاحتمال الخامس هي ملك المالك، كلها كل أمر في المالك، واضح، ليس هناك شراكة بناء على الاحتمال الخامس، وإنما هي وثيقة أشبه بوثيقة الدين. صحيح أننا نمنع المالك من ماذا؟ من بيعها، مو؟ لكن لماذا نمنع المالك من بيعها؟ لا لقصور في 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 شراط ساعة البيع، وإنما باعتبار تعلق حق الغير بها. فإذا أدى حق الغير إليه خلاص تكون الآن حينئذ مما يصح بيعها ويصح شراؤها، فيكون الأداء موجبا لعلمية هذا البيع والشراء. فيصح أن يقال لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. يقول هذا يناسب الاحتمال الخامس، فيكون دليلا على الاحتمال الخامس. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية. هناك ملاحظتان على هذا الاستدلال. الملاحظة الأولى تقول أن الاستدلال مبني على هذا التفسير اللي طرح للرواية، تفسير الرواية بهذا التفسير، لأن المقصود هو أن حلية من وخر حلية صحة البيع ونفوذه، واضح أن صحة البيع ونفوذه أن صحة البيع ونفوذ بعد فرض تحققه يتوقف على وصول حقهم إليه. فكأن الرواية تريد تصحح البيع شنو الواقع المفروض تحققه، بيع فرض تحققه، شراء فرض تحققه. الرواية تريد أن تصحح هذا البيع لماذا؟ بوصول حقهم إليهم. الاستدلال ما معنى هذا؟ واضح اللي أقوله. حينئذ يجي كلام الصيغة أنه هذا بيع وقع وشراء وقع، كيف يمكن تصحيحه بالأداء المتأخر عنه؟ لأن هذا يدخل في كبرى من باع ثم ملك، من باع ثم ملك بناء على الشرك السابق. والمختار في هذه الكبرى هو شنو؟ هو البطلان. إذا ما يمكن تصحيح البيع الواقع والشراء الواقع بالأداء المتأخر، هذا لا يصح إلا بيش بالإجازة، بإجازة الشريك. يجي كلام واضح إلى آخر تفاصيل. أما إذا فسرنا الرواية بتفسير آخر يجعلها غير ناظرة إلى التصحيح إطلاقا، ما نظر إلى تصحيح البيع الواقع، ما تفترض وقوع بيع وتحقق بيع وهي تريد أن تصحيح هذا البيع بالأداء المتأخر، وإنما المقصود هو أن المقصود هو ما يساوق ما تقدم في مسألة 75 في المتن في متن العروة، عندما ذكر هناك صاحب العروة في هذه المسألة في ضمن هذه المسألة ذكر بأنه لا يجوز التصرف في العين قبل أداء الخمس. هل عبد لا يجوز التصرف، ومقصود من التصرف أعم من التصرف الخارجي والتصرف الشمل الاعتباري كما تقدم، أن العين التي يتعلق بها الخمس قبل أداء الخمس لا يجوز التصرف فيها. ماذا نفهم من هذا العبارة؟ نفهم أنه الغرض هو منع الإنسان من أن يبيع العين التي يتعلق فيها شنو الخمس، إلى أن يؤدى هذا الحق المتعلق بها، إلى أن يؤدى هذا الحق. العين التي تعلق بها حق الغير هذا يمنع الإنسان من بيعها وشرائها إلى أن يؤدى هذا الحق. فإذا أدي هذا الحق حينئذ تصبح العين حلية وطلقة، فحينئذ يجوز بيعها وشرائها. يعني ليست ناظرة إلى مرحلة ما بعد البيع، وإنما هي ناظرة إلى مرحلة ما قبل البيع لغرض المنع منه، والمنع من الشراء إلى أن ماذا؟ إلى أن يؤدى هذا الحق. فيكون بالضبط كما قال صاحب العروة لا يجوز التصرف في العين قبل أداء شنو؟ أداء الخمس. هاي الرواية لا يحل لأحد أن يشتري من مال الخمس شيئا، أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. بالإمكان أن تصرف بهذا التفسير أو لا؟ واضح أنه بالإمكان أن تصرف بهذا التفسير. شراء العين التي تعلق بها الخمس لا يصح، وبيعها لا يصح، لا يحل، لا يصح، إلى أن ماذا؟ إلى أن تفرغ هذه العين من هذا الحق، تفرغ من 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 حصة الشريك. إذا أدى الحق وفرغت من حصة الشريك حيث يجوز دفع القيمة بلا إشكال كما تقدم، إذا أدى البائع الخمسة من مال آخر خلاص هذه العين صارت طلقة وملك له طلق وليس فيه حق الغير، حينئذ يحل ماذا؟ شراؤها ويحل بيعها. بناء على هذا الاحتمال حينئذ المسألة الرواية ليست ناظرة إلى تصحيح البيع حتى ندخلها في كبرى من باع ثم شنو ثم ملك، وإنما الغرض منها بالضبط هو المنع من التصرف بالعين التي يتعلق بها حق الفقير، حق المستحق، قبل ماذا؟ قبل أداء هذا الحق. فالرواية ناظرة إلى هذا وليس لها علاقة بتصحيح البيع، ومن الواضح أن هذا المفاد وهذا المعنى يصح على كل الاحتمالات الشنو السابقة. هذا المفاد يصح على كل الاحتمالات السابقة، كل المختلفين في كيفية تعلق الخمس يلتزمون بهذا المفاد، أن العين التي تعلق بها الخمس لا شنو؟ لا يجوز التصرف فيها قبل أداء الخمس. أيام الرواية مثل يقول أكثر منها، لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا قبل أن يصل إلينا حقنا، تمنع من الشراء والبيع قبل أداء الحق، وهذا مطلب مسلم سواء قلنا بالشرك أو قلنا بالكلي في المعين أو قلنا حتى بماذا؟ بالاحتمال الخامس. فلا تكون هذه الرواية مثبتة لأحد الاحتمالات المتقدمة لأنها تنسجم مع كل الاحتمالات السابقة. وبعبارة أخرى أننا نسلم الأمرين اللذين ذكرهما في كلامه، نسلم الأمرين اللذين ذكرهما في كلامه. الأمر الأول هو أن ما تنفي حلية الرواية هو نفس الشراء، هو نفس الشراء في جبهة الرواية، هذا الذي يفهم من قوله لا يحل لأحد شنو؟ لا يحل لأحد، ماذا لا يحل؟ أن يشتري، نفس الشراء. ليش نقول أن التصرف في المال المشترى ماكو داعي لها؟ ظاهر الرواية هو حلية عدم حلية نفس الشراء، شراء من الخمس شيئا ما لم يؤدي إلينا شنو أو يصل إلينا إلينا حقا. فالأمر الأول مسلم هو ظاهر الرواية. الأمر الثاني أيضا نلتزم به أن المقصود ليس هو شراء الخمس، وإنما المقصود هو شراء ما فيه الخمس، هذا نلتزم به، وإن كان كما هم أشرنا سابقا على خلاف الظهور الأول للرواية. الظهور الأول للرواية هو شراء الخمس، يعني الرواية تقول لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا. إذا فرضنا أن من تبعيضية يصير كلش واضح، يعني أكو خمس هو يأتي ويشتري منه شيئا بعضان، يعني أن تمام ما يشتريه هو شنو؟ هو خمس. الظهور الأول للرواية هو هذا، لكن قمنا سابقا اليوم نقول أننا نرفع اليد عن هذا الظهور ونلتزم بأن المقصود هو ماذا؟ أن المقصود هو شراء ما فيه الخمس مو شراء الخمس، لهذه النكتة، وهي أن الرواية كما قرأناها واردة في غنائم الحرب. واضح، غنائم الحرب لا يكون الخمس فيها مفروزا ومعزولا حتى نتصور أن هذا يشتري من الخمس شنو شيئا، إلا بماذا؟ إلا بعزل المعصوم عليه السلام وقبض المعصوم عليه السلام. أي عازل وفارس في الخارج يقع في غناء الحرب من دون قبضه عليه السلام وعزله وفرزه هو ليس بذي قيمة. فكأن الخمس باقي شنو؟ قولوا يا مشاع واضح وليس معزولا. إذا الإمام عزل خب ماكو مشكلة، الإمام عزل والإمام باع، لماذا لا يحل إلا بالأذان؟ خلنا عنه، هو الإمام باع، هو الإمام عليه السلام الذي عزله وهو الذي باعه، حينئذ لا معنى لأن يقال لا يحل من مال الخمس شيئا حتى يؤدي عليه، هو عزله وباعه. إذا لابد أن نفترض شنو؟ أن الذي عزله، أن الذي فرزه هذا الخمس ليس هو الإمام، وإنما الحكام في ذاك الزمان الذي تجري فيه الحروب ويحصلون فيها على غنائم حربية. الحكام هم الذين فرزوا الخمس، يفرزون الخمس والباقي يعطونه إلى المقاتلين، يفرزون الخمس فرزوا الخمس، يجي واحد يشتري من هذا الخمس شيئا فيكون تمام ما يشتري شنو؟ خمس. هذا يمكن تصوره، لكن هذا مو صحيح، لأن هذا ما اشترى من الخمس شيئا، وإنما اشترى شيئا فيه خمس، لأن العزل باطل الفرز باطل وليس له أي قيمة. فحين تبقى الأموال كما هي، أموال شنو؟ الخمس فيها يكون شنو؟ مشاعا. فعندما يشتري حاجة هو في الحقيقة هو يشتري شنو؟ ما فيه الخمس. هذا مضاف إلى أنه قد يقال بل قيل بأن نفس قول عليه السلام حتى يصل إلينا حقنا قد يفهم منه هو أن المشترى ليس هو تمام الخمس، وإنما المال المشترى هو شنو؟ هو شيء فيه الخمس. يقول يدفع لنا كأنه يقول يدفع لنا حصتنا من هذا وإلى شنو؟ إلى الباقي. قد تقيل وإن كان مو كلش واضح بس قد يقال هذا أنه كأنه يفهم من قوله حتى يصل إلينا حقنا، يعني حقنا الثابت في هذه العين، مو حتى يصل إلينا تمام هذه شنو؟ هذه العين، وإنما شيء ثابت في هذه العين. هذا يناسب ماذا؟ أن يكون الشراء شراء لما فيه الخمس. هذا أن نلتزم به، كلا الأمرين نلتزم بهما، لكنه لا يمكن أن نفسر الرواية بالتفسير المتقدم الذي يعني أن الرواية ناظرة إلى تصحيح البيع بعد فرض وقوعه، تصحيح الشراء بعد فرض وقوعه. فيجي الإشكال أنه شلون نصحح الشراء والبيع بعد فرض وقوعهما بالأداء المتأخر؟ هذا لا يصح، وإنما الرواية ظاهرة هي ناظرة إلى مرحلة ما قبل الوقوع للمنع منه وتحذير المكلف من أن يشتري ما فيه الخمس يتعلق الخمس به، وهذا معنى مقبول من قبل كل القائلين بالاحتمالات السابقة. هذه الملاحظة الأولى على الاستدلال بالرواية، الملاحظة الثانية تأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.